يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت. رحم الله دعبل الخزاعي، لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت. وآل أحمد مظلومون قد قهروا، حين نقلب صحائف الزمن في مثل هذه الأيام، فإن صورة تخرج إلينا من بين أمواج وتيارات من الحزن والعاطفة الملتهبة، صورة ترتسم فيها خربة وطفلة وطشت. أما الخربة فهي في بلدة يقال لها دمشق، لا زالت آثار الخربة شاهدة إلى يومنا هذا. وأما الطفلة فأنتم تعرفونها، وأما الطشت ففيه رأس إمامنا أردنشدش كربلاء. هم صدق بالشام عيد حج زاير رحمة الله عليه، أردنشدش كربلة، هم صدق بالشام عيد وحطوا بطشت الذهب رأس الشهيد، وزينب مدخلينها بديوان يزيد، واجفة يوجاع دم خلينها. جينا ننشد كربلا مضيعينها، جينا ننشد كربلا مضيعينها. بيها زينب قالوا ميسرينها، يسروها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونها بساعة وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينها، بس اشوفه بس أشوفه والعتب مني يزود، واضربوا فاضل على النخوة يجود، عذر حقه يقول مقطوع الزنود، أو حال ملك الموت بينه وبينها. أردنشدك كربلة عن النزيل، صدق ضعن الحرم شالب لا دليل، أردنشدك كربلة عن النزيل، صدق ضعن الحرم شالب لا دليل، إن كان قلتي لي يعاونها العليل، بالمرض مشدوه وينه وينها. أردنشدك هم صدق بالشام عيد، وحطوا بطشة الذهب راس الشهيد، ها هم يظهرون في صورتي في وسط الظلام، جلاوزة يزيد يحملون طشتا مغطأ بمنديل، وضعوه أمام رقية، عم لا أريد طعاما أريد أبي، بني ارفع المنديل وسترين أباك. رفعت رقية المنديل وإذا بها تصعق، ها هو وجه أبيها أمامها في الطشت، وقعت عليه تناجيه تسائله، أبا من قطع الرأس الشريف، أبا من خضب الشيب العفيف، أبا من أيتمني على صغر سني، وهدأ صوتها هدأ صوتها وصوت يتهجد بحزن من ناحية في الخربة، صوت السجاد صلوات الله عليه، عم ارفع اليتيمة عن رأس أبي فقد فارقت روحها الدنيا، سلام 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 على شهيدة الشام التي ما بردت حرارة مصابها مهما طالت الأيام، سلام سلام على صغيرة الحسين، حليفة الغربة والآلام، سلام سلام على آثار الحبال القاسية على يديك الصغيرتين، سلام سلام على بقايا لفحة الرمضاء على قدميك الحافيتين، سلام على وحشة في عينيك تبحث عن حسين. سلام، سلام على آهة مخنوقة يا رقية بين الرئتين. سلام عليك يا وردة ذبحوها مرتين، مرة حين ذبحوا أباها، ومرة حين جاءوها بالطشت الحزين. سلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، سلام عليك وعذري إليك أن شط بي المزار في مغرب من الأرض بعيد الدار. سلام على جراح متنيك يا بنت الذبيح العطشان. في أواخر العصر العثماني، مياه جوفية اخترقت قبر رقية صلوات الله عليها. الحادثة مفصلة لا أريد أن أتناولها، لقد ذكرتها في برامج سابقة. حادثة مفصلة، فتحوا قبرها وكان الذي يتولى هذا الأمر أحد السادة الهاشميين المعروفين في بلاد الشام، إنه السيد هاشم. بعد أن رأت بناته الثلاثة من الرؤى والمنامات التي لها تفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة أو إلى المصادر التي نقلت هذه التفاصيل. أخرجوا السيدة رقية وقاموا بتعمير قبرها وإصلاحه، وأضافوا كفنا إلى كفنها الذي لم يتغير، وإنما غيرت المياه الجوفية لونه فقط. أدخلها سيد هاشم في القبر، وكثير من السادات والعلماء وأكابر الشيعة كانوا حضورا في تلك المراسم. فلما أدخلها سيد هاشم إلى القبر أعادها مرة ثانية، وإذا بصرخة مدوية من داخل القبر، إنه سيد هاشم يصرخ صرخة مدوية. ماذا جرى؟ خرج الرجل يبكي بكاء لا مثيل له، يقول لقد رأيت الذي قد سمعت به. ماذا رأيت؟ قال حين وضعتها على الأرض وسحبت يدي من تحتها، من تحت جثتها، فإن جانبا من الكفن قد سقط عن متنها، ورأيت آثار السياط على متنها. أعود إليك يا عزيزة الحسين. سلام، سلام على جراح متنيك يا بنت الذبيح العطشان، سلام عليك وعلى الصبايا الفزعات في أرض الطفوف من نار خيام وسياط شمر وليل مخيف. سلام عليك وعلى شفاه أطفال ذابلات من عطش شديد تراودهم أحلام ماء يفيض من أنامل ذلك السقاء المتبسم الذي يملأ العيون جمالا. سلام عليك وعلى العقيلة عمتك وعلى أمك وأخواتك وبنات عمك وعلى العائلة الأسيرة. سلام سلام يا رقية على تراب حوى جثتك الصغيرة. سلام عليك وكلي أمل أن أفوز بلطف من ألطافك في دنياي هذه وفي آخرتي يا رقية العظيمة الكبيرة. سلام عليك يا بنت طاهرات الجيوب، سلام عليك يا شريفة الأحساب وكريمة الأنساب، سلام عليك يا زهرة جنانية تفتحت في خمائل حدائق الأطياب. سلام عليك سلام عليك سلام عليك، لا جف حبري ولا طويت الكتاب. غلام من غلمانكم يا بقية الله، ابيض عارضاه في خدمتك ما بين خطأ وصواب وجهالة ورشد وجهل وعلم وسفاهة وحلم، يرجو الجواز إلى ساحة عفوك ورأفتك. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 13، فاصل ونلتقي.
قل يا زوار انحبوا يا زوار حبوا وابكوا علي بنت حسين انا واسمي رقية. يا زوار انحبوا وابكوا لحالي وذكروا عزتي وخدري ودلالي. انا بنت النبي انا بنت النبي من بيت عالي جد المصطفى خير البرية جد المصطفى سيد الكونين وجد المرتضى والد السبطين والعم الحسن والوالد عيني والعم الحسن والوالد حسين وجدتي فاطمة الزهرة الزكية. احنا اللي نشأنا احنا اللي نشأنا وتربينا بمدينة جدنا العادي نبينا وين الشام وين ارض المدينة. عدونا ما عرف حرمة نبيه عدانا عن حرم جدنا بعدونا وعن تربة وطننا شردانا ذبحوا كل هلي واحنا سبونا ذبحوا كل هلي واحنا سبونا. هضم هضم مر على عماتي وعليا ايام الغاب ابويا حسين عني اللي رايح يتذكر تراها الان كان واقفين على قبرها ونعزي والدها لان سيدتنا زينب راح تجي وفاقدها الطفلة وتعتذر عند الحسين. يوم الغاب ابويا حسين عني ضليت البكا والنوح فني منت يتمت من زغر الباقي يبقى راح الوقت منت يتمت من زغر سني يسمون العدا يا خارجي. اخذتها عمتها بعد ان ماتت الغاسله تغسلها تعاينها طفله بدنها اسود سالتها مرضها الطفله شنو قالت لها ما متمرضه بكل مرض بس ليش البدن اسود قالت هذا من سياط بني يضربونا ونشقف بدين يقنعها بالصوت يا الله.
شاعر الأبوذية العراقي يقول راع الثار ما يظهر علامة راع الثار ما يظهر علامة أو ينشر لليتانون علامة. سيدي يا بقية الله لسببتون عماتك علامة بضرب سياط زجر جور مية ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة ومن شايعهم ومن بايعهم ومن تابعهم ألا لعنة الله عليهم جميعا. أعود إلى حديثي. الموضوع الذي تقدم في الحلقات الماضية لم أتمكن من لملمة أطرافه، إنني أتحدث عن الإشكالية الواضحة في واقعنا الشيعي، والتي أشرت إليها من أن فارقا واضحا بين الحالة العقائدية عند عامة الشيعة والحالة العقائدية عند مراجع الشيعة، عقائد عامة الشيعة أصفى وأنقى، رغم أنها مدخولة ومضروبة واختلطت بكثير من قذارات الفكر الناصبي، وليس بسبب عامة الشيعة، وإنما بسبب المراجع، بسبب مراجع الشيعة أنفسهم. عقائد مراجع الشيعة مضروبة مدخولة وضعيفة في بعدها الوجداني وفي عمقها الروحي، بالقياس إلى ما عليه عامة الشيعة. وهذه القضية واضحة، يمكننا أن نتلمسها على أرض الواقع، ومعروفة فيما بين المعممين، المعممون يعرفون هذا الأمر. عامة الشيعة ربما البعض منهم على علم بهذه المسألة، لكن أكثر الشيعة يعتقدون أن عقائد المراجع في مستوى لا تستطيع عامة الشيعة أن تداني أولئك المراجع الذين عقائدهم خرط. في الحقيقة عقائدهم خرط، الدليل على ذلك كتبهم، الدليل على ذلك دروسهم، الدليل على ذلك إجاباتهم على الأسئلة العقائدية، المواقع الرسمية الإلكترونية تعج بهذا الهراء، إنها مواقع مراجع الشيعة من الأحياء أو من الأموات الذين ينقلون فتاواهم في تلك المواقع. هذه القضية واضحة جدا على الأقل بالنسبة لي، لكثرة اطلاعي على كتب المراجع وماذا سطروا فيها من انتقاص ومن هراء عقائدي ومن فحش من القول العقائدي يلحقونه بمحمد وآل محمد. عيوبهم العقائدية، إنني أتحدث عن عيوب مراجع الشيعة من الأحياء أو من الأموات، عيوبهم العقائدية وعوراتهم الدينية تعج بها كتبهم، كتبهم تعج بها. وقد تحدثت في مئات ومئات من الساعات على شبكة العنكبوتية في مثل هذه الموضوعات، يمكنكم أن تتأكدوا بأنفسكم من تلك البرامج ومن المصادر التي نقلت منها ووضعتها بين أيديكم. تسلسل الحديث إلى المرض الخطير الذي يعاني منه مراجع الشيعة، وهو حسدهم لمحمد وآل محمد عموما ولإمام زماننا الحجة بن الحسن خصوصا، مع أنهم لم يلتقوا به، لكنهم يحسدون صاحب الزمان لأنهم يجدون أن طاعة صاحب الزمان تنافس منازلهم ومناصبهم ومقاماتهم التي كذبا وزورا يدعون أن الإمام صلوات الله عليه نصبهم فيها فصاروا نوابا له، من دون أي دليل. لا أريد أن أناقشهم في هذه الخصوصية أو في هذه النقطة في هذه الحلقة، وإنما أحاول أن أكمل حديثي من حيث انتهيت في الحلقات الماضية. إذن نحن لازلنا في هذه الإشكالية العقائدية فيما بين مراجع الشيعة وعامة الشيعة، ولازلنا في الحديث عن حسد مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. هناك حسد جلي واضح، وهذا يستشعره الإنسان من نفسه حينما يحسد شخصا معينا، فإنه يستشعر الحسد في داخله. وهذه قضية منتشرة بين الناس، وهذا النوع من الحسد قد يصاب به المراجع والفقهاء، فبليتهم في الحسد، يتحاسدون فيما بينهم، يحسدون الآخرين من خارج دائرة المرجعية والفقاهة، وقد يحسدون محمدا وآل محمد، ويستشعرون ذلك الحسد في قلوبهم وفي نفوسهم. والذين يصابون بمثل هذا المرض هم الذين يكونون في المقام الأعلى، حين يصبح الفقيه الفقيه الأعلى، المرجع الأعلى في الوسط الشيعي. فحينما يصطدم في أمر قوة علاقة الناس بإمام زمانها، ويرى أن الناس لا تعطيه المنزلة نفسها، فإن الشيطان ينفث في قلبه ما ينفث مما يدفعه إلى حسد إمام زمانه، ولذا يبدأ بسلب الألقاب، يلقب بلقب الأعلى، لأن لقب الأعلى لا يوجد وراءه شيء، الأعلى إنها صيغة التفضيل المعرفة بالألف واللام، فلا شيء وراءها، ويلقب بالأعلم، ويلقب بالأعدل، ويقيم الأدلة على ذلك ليس بشكل مباشر، وإنما من خلال وكلائه، من خلال تلامذته، من خلال أتباعه، فهو الأعلى وهو الأعلم وهو الأعدل وهو الأفقه وهو الأورع، بحيث لا يبقى شيء وراء ذلك. ثم تذرى الألقاب بين يديه ذروة، فمرة يلقب بآية الله العظمى، ومرة يلقب بحجة الإسلام والمسلمين. هذا كان في عصور سابقة، في أيامنا هذه يعطى هذا اللقب لمن هم دون المراجع، وأخرى يلقب بالإمام، وأخرى وأخرى وأخرى، ويتنافسون فيما بينهم على هذه الألقاب التي لا يستحقون منها شيئا مطلقا، لا يوجد فيهم شيء من معناها على الإطلاق. كل هذا يشير إلى حالة الحسد التي تغتلي في قلوبهم، هذه علائم مرض الحسد. الحسد مرض وله أعراض، من جملة أعراضه هي هذه، من جملة أعراض الحسد تضخيم الذات. سيقول قائل من أن هذه الأمور الحواشي هم الذين يقومون بها، صحيح أن الحواشي هم الذين يقومون بها، ولكنهم لو تأخروا عن فعل ذلك ثانية واحدة أو أقل من ثانية فإن غضب المرجع سينزل عليهم. لو أن أحد أفراد حاشية المرجع مثلا كتب يافطة أو كتب بيانا وقصر ونسي أن أسقط لقبا من الألقاب، فإنه سيتعرض لمهانة ولتقريع وتوبيخ، ولربما لعقوبة شديدة من المرجع نفسه، قطعا عبر أولاده أو عبر جلاوزته الآخرين. هذه الحكاية تتكرر يوميا في واقع النجف وغير النجف، في بيوت المراجع وبيوت أولادهم وأتباعهم ووكلائهم. هذا الهراء من الهراء الذي نعرفه جيدا في واقعنا الشيعي المرجعي الديني. هذا ما يرتبط بالحسد الجلي الظاهر المحسوس، وهناك حسد خفي قد لا يستشعره الإنسان لكنه يودع في مكنونه بما يعبر عنه في اللاشعور، فحينما يختلط طلاب العلم الديني بأساتذتهم الذين يعانون من الحسد، يعانون من حسد محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فلا يستطيعون أن يبرزوا ذلك إلا عبر إشكالات يثيرونها على أحاديث الأئمة أو على مواقف الأئمة، ويثيرونها لا بصيغة الإشكال المباشر وإنما بصيغة استفهامات تساؤلات لأجل أن يثيروا الشكوك في نفوس تلامذتهم. هذا أسلوب يسير عليه كثيرون، هذا أسلوب يمارسه بشكل واضح، بشكل واضح محمد حسين فضل الله يمارسه بشكل واضح محمد مهدي شمس الدين، بشكل واضح يمارسه المرجع المعاصر كمال الحيدري، كان يمارسه أيضا مرتضى العسكري، وواضح هذا في كتبه. أما الذين تفرغوا للتدريس فكثيرون ممن يمارسون هذا الأسلوب بحجة إثارة المسائل العلمية لتدريب الطلاب وتعليمهم، هم يقولون أنهم يعلمونهم على التحقيق، وفعلا هم يعلمونهم على طيحة الحظ أو طيحة الصبغ، لأن هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أعود إلى مسألة الحسد الخفي، فهؤلاء الأساتذة وهؤلاء العلماء، ولا تجعل الأمر محصورا بالأمثلة التي أشرت إليها، إنما أشرت إلى هذه الأمثلة لأنه بإمكانكم أن تعودوا إلى كتبهم، إلى تسجيلاتهم الصوتية، وإلى الفيديوهات التي تشتمل على دروسهم، محاضراتهم، ندواتهم، بإمكانكم أن تتلمسوا ذلك. القضية ليست محصورة بهؤلاء، المشكلة عند الكبار قبل هؤلاء، لكنكم كيف ستتلمسون هذا عند الكبار والمرجع الأعلى صاموت لاموت والبقية كذلك؟ لا تتوفر الأدلة الحسية بكثرة عنهم، وحتى لو توفرت فإنها تكون في مجال درسي تخصصي. أما هؤلاء الذين أشرت إليهم لقد تحدثوا في موضوعات يمكن لعامة الشيعة أن يدققوا فيها وأن يقرأوا في كتبهم التي تنوعت موضوعاتها، يمكنهم أن يتلمسوا ما أشرت إليه. هذا هو السبب في إيراد هذه الأسماء وهذه النماذج، وإلا فإن البقية كأمثالهم، كما أردد دائما ما هو في التعابير الشعبية العراقية واحد تافل بحلقة ثاني. يبدو أن وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا، فقط هذه الجملة وبعد ذلك أذهب بكم إلى فاصل. فهذا الحسد الخفي إنما يكون خفيا بحق تلامذة أولئك العلماء الذين يعانون من حسد جلي لكنهم لا يستطيعون إبرازه، وإنما يظهرونه لهم عبر هذه الإشكالات، عبر هذه التساؤلات، عبر هذه التأملات، وبعد ذلك يقولون إنها مجرد استفهامات لإثارة حالة البحث والتحقيق عند هؤلاء التلامذة. كذابون، كذابون، إنهم يحسدون الأئمة لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك. المشكلة مشكلة هؤلاء الذين يدرسون عندهم بطريقة وبأخرى، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون تنطبع هذه المعاني في لاشعورهم، والمعاني التي تنطبع في اللاشعور تكون خفية ويصعب على الإنسان أن يميزها، لكن آثار ذلك ستكون واضحة في المستوى العقائدي، في طريقة التفكير، وفي ما يصطلحون عليه إشكالات، تأملات، تساؤلات، استفهامات. هذا لا يعني أنه ليس من حق الإنسان أن يتأمل، أن يستفهم، أن يستشكل، أبدا. الباب مفتوح للجميع ولكل الإشكالات ولكل التأملات ولكل ما يرتبط بحرية الفكر الإنساني، لكن القضية عند هؤلاء لا تسير بمسارها الطبيعي، إنما هو نحو من أنحاء التدليس لإثارة الشكوك وتضعيف عقيدة هؤلاء التلامذة. مرض نفسي عند أولئك العلماء وعند أولئك المراجع، من هنا نشأ هذا التشكيك في مقامات الأئمة وهذا التكذيب لأحاديث العترة الطاهرة. فهؤلاء أصحاب العمائم تورطوا ما بين حسد جلي وحسد خفي يتسرب إليهم من أولئك الحاسدين الكبار لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن حسد جلي وحسد خفي. لا زال الكلام في نفس الموضوع، إنه حسد مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحسد الجلي مر الحديث عنه، وهو كحسد الناس فيما بينهم، أعداء آل محمد في زمن حضورهم، مثلا صحابة النبي أكثرهم كانوا يحسدون أمير المؤمنين، وهذا الأمر بقي موجودا على طول التاريخ. مثلا الدوانيقي أبو جعفر المنصور كان يحسد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر واضح لا أريد الحديث عنه وعن هذه التفاصيل. فأعداء محمد وآل محمد كانوا يحسدونهم الذين عاشوا معهم، وحتى من الأسرة الهاشمية كانوا يحسدون الأئمة الأطهار، والحوادث ما نقلت إلينا بكاملها، ولكن هناك الكثير والكثير من الحوادث والوقائع التي تتحدث عن هذه الحقيقة. رؤساء المجموعات كالسبئيين والخطابيين وأمثال هؤلاء يحسدون محمدا وآل محمد، لذا يؤسسون لهم دينا خاصا بهم وينصبون لهم إماما خاصا بهم. أنا لا أتحدث عن الأتباع، الأتباع عادة من البشر الحمير في أغلب التجمعات والمجموعات الدينية من هذا النوع، إنهم من البشر الحمير، لكنني أتحدث عن الرأس، عن رأس كل مجموعة من هذه المجموعات الملعونة. هؤلاء يحسدون الأئمة بشكل مباشر، والذين هم في زمان الغيبة يحسدون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في مراجع الشيعة الذين يصلون إلى المقام الأعلى، ما هو بمقام أعلى عند الله عند الناس؟ إنها وظيفة بين الناس، الناس تتصور أن لهذه المنزلة خصوصيات وغيبيات، ولا يوجد أي شيء. لو بحثنا في طواياها ما وجدنا إلا العيوب والعورات، ولذا فإن الكثيرين من أبناء المدن التي تكون الحوزة الدينية فيها وتكون المرجعية الدينية فيها، هؤلاء لا يثقون لا بالعمائم ولا بالمراجع. نعم قد يجاملون، لكنهم فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون الحقيقة لكثرة المخالطة والمقاربة والمعاشرة مع أصحاب العمائم، فإنهم يعرفون قبائحهم وفضائحهم وعوراتهم. النجفيون مثلا، الكربلائيون مثلا، القميون مثلا، وهكذا. وإن كانوا يظهرون العلاقة القوية، هذا للمجاملة فقط، وهم تعلموا أسلوب المجاملة وأن يكذب بعضهم على البعض الآخر من نفس أصحاب العمائم، لأن الكذب بضاعة منتشرة في جو العمائم وفي جو المرجعيات الدينية الشيعية، وحتى في المؤسسات الدينية المختلفة الأخرى في العالم. هذا هو واقع الحياة، وهذا هو الواقع الحقيقي الذي نعيشه. على أي حال، فهناك الحسد الجلي وهناك الحسد الخفي، وهو الذي يتسرب إلى النفوس من خلال مراجع أو أساتذة يحملون حسدا جليا يسربونه عبر الإشكالات والتساؤلات والتأملات والاستفهامات إلى غير ذلك، كما هم يعبرون عن هذه الأمور. هم لا يريدون أن يولدوا الحسد في نفوس تلامذتهم، لكن هذا الأمر يطغى على واقع العلاقة من دون أن يشعروا بذلك. فما في هذه الأوعية سيكون خارجا بطريقة وبأخرى، مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وعبر نظرات العيون وعبر وعبر وعبر. وهناك مصداق آخر من الحسد الخفي، وهو الأكثر انتشارا في الجو الشيعي. المصداق الأول الحسد الجلي قليل هذا حتى بين المراجع. المصداق الثاني من الحسد الخفي الذي أشرت إليه موجود، ولكن ليس بذلك الاتساع الواسع. النوع الثاني من الحسد الخفي هو هذا الذي ينتشر في الوسط الشيعي، حتى أن آثاره تتسرب إلى عامة الشيعة. المراجع الذين ارتكسوا في القذارة الناصبية، على حد علمي، أنني أتحدث بحدود قناعتي وبحدود معلوماتي، فأنا لا أعلم كل شيء، بحدود معلوماتي المحدودة إلى هذه اللحظة عبر حياتي العلمية الدرسية، ماذا تريدون أن تقولوا عنها، البحثية، إنني ما وجدت إلى الآن مرجعا واحدا من مراجع الشيعة لم يتلوث بقذارات الفكر الناصبي. بالنسبة لي، بحدود معلوماتي، بحدود معرفتي، ولا أفرض قناعتي على الآخرين، لكنني بحدود معلوماتي إلى هذه اللحظة لم أجد عالما ولا مرجعا شيعيا واحدا. قطعا إنني أتحدث عن الكتب، أنا لا أعرف ماذا يجري في قلوب العلماء، ولست مطلعا على حقائق العلماء الذين ما ألفوا كتبا، إنني أتحدث عن الكتب. ما اطلعت عليه من الكتب ما وجدت عالما واحدا من علماء الشيعة لم يكن قد تقذر بقذارات الفكر الناصبي، قطعا بنسب مختلفة. هناك من غطس بالكامل، وهناك من تأثر إلى حدود النصف أو ربما أكثر، وما بين هذا وهذا تكون النسب مختلفة. على أي حال، الذين تقذروا بالفكر الناصبي، الفكر الناصبي جذوره وأصوله نشأت على حسد محمد وآل محمد، ولذا فإن موقف المخالفين لأهل البيت واضح فيه معالم الحسد. هم من جهة يقولون إننا نحب أهل البيت، لكنهم عمليا يحاولون طمس ذكرهم بكل وسيلة من الوسائل، ودائما يحاولون تمجيد خصومهم، خصوم محمد وآل محمد. هم يقولون من أننا نساوي بين أهل البيت والصحابة، وأهل البيت لهم فضل على الصحابة، لكن في الحقيقة لا يظهرون شيئا يثبت أنهم يريدون أن يبينوا فضل أهل البيت. الذي يظهر من كتبهم، من سيرتهم، إنني أتحدث عن المخالفين لأهل البيت، عن السنة بمذاهبهم، يظهرون فضل الصحابة دائما. لا أريد أن أتحدث عنهم كثيرا، لكنني قلت من أن الحسد الخفي الذي ينتشر في الوسط الشيعي مرده إلى الثقافة الناصبية، ومراجعنا قد غطسوا في العيون الكدرة القذرة الناصبية وغطسوا معهم الشيعة. من حيث يشعرون، من حيث لا يشعرون، هم قد تشبعوا بفكر صادر عن جهات حاسدة لمحمد وآل محمد، فهذا الفكر ستظهر آثاره وعلائمه عليهم في عقائدهم، في كتبهم. هذا هو الذي يجري، وهذا هو الذي أقصده من أن مراجع الشيعة يحسدون محمدا وآل محمد. الحسد الجلي موجود لكنه بنسبة قليلة، الحسد الخفي الذي ينتقل من العلماء والأساتذة إلى تلامذتهم موجود لكنه بنسبة أقل بكثير من النوع الثالث، من النوع الثاني من أنواع الحسد الخفي. هو نوع ثالث إذا أردنا أن نعد الحسد الجلي نوعا برأسه، والحسد الخفي من النوع الأول نوعا برأسه، وهذا الحسد الثالث الذي ينتشر في واقعنا الشيعي أصله وجذوره إلى الفكر الناصبي الذي تشبعت به الشيعة، وخصوصا المراجع الكبار، وخصوصا أصحاب العمائم. هذا الفكر الناصبي جاءنا من مصدر حاسد، إنهم يحسدون آل محمد أشد الحسد. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال لأبي الصباح؟ الرواية التي قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة من الجزء الأول من الكافي الشريف، قال: يا أبا الصباح، نحن والله المحسودون. هذا الحسد له مراتب كما مر الكلام. أعداء آل محمد حسدوهم حسدا شديدا. سقيفة بني ساعدة بنيت على الحسد، أساسها الحسد، جدرانها الحسد، سقفها الحسد، كل شيء فيها حسد في حسد في حسد. حسد كان ينتشر في أوساط المهاجرين، وحسد كان ينتشر في أوساط الأنصار، مع ملاحظة أن نسبة الحسد في الأنصار كانت أقل وأقل وأقل بكثير من نسبة الحسد عند المهاجرين. إنني أتحدث عن حسدهم لعترة محمد وآل محمد، وتحديدا لأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وبقي هذا الأمر ينتقل ويتنقل عبر الأجيال، فنشأ ذلك الفكر القذر. من هنا كان الصواب في خلافهم، من هنا كان الرشاد في خلافهم، نشأ الفكر القذر مبنيا على الحسد والعداء، وركض مراجع الشيعة الأغبياء وجاءونا بهذه القذارة، قذروا أنفسهم وقذرونا معهم، فظهرت أعراض الحسد عليهم. هؤلاء المراجع الذين ينتقصون من الأئمة صلوات الله عليهم قد لا يستشعرون الحسد الجلي في قلوبهم، لكنهم تشبعوا بهذه السموم وهذه القذارات التي أصلها حسد في حسد، فتظهر آثارها على ألسنة المراجع إنها آثار الحسد. هذا الذي يخفي فضائل شخص وهو يدعي أنه يحبه تحت ذرائع مختلفة، ويظهر ما فيه الانتقاص تحت ذرائع مختلفة، هذا حاسد، حتى وإن لم يكن يستشعر الحسد في قلبه، لأنه مشبع بقذارات الحاسدين وها هو يتقيأها. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. حينما أحذر دائما من الفكر الناصبي، هذا التحذير ليس من عندي، هذا انعكاس عما وجدته في حديث العترة الطاهرة، إنهم يحذروننا من قذارات النواصب الفكرية. لماذا؟ لأنها بنيت على الحسد، ومن يتشرب بها سيصاب بهذا المرض سواء استشعر به أم لم يستشعر به. حتى الأمراض الجسدية قد يصاب الإنسان بها وتظهر آثارها وهو لا يشعر بها. الأمراض المعنوية العقائدية الفكرية هي كذلك، قد لا يستشعرها الإنسان لكنه يصاب بها وتنتشر سمومها فيه وتظهر آثارها. إذا ما ظهرت الآثار والأعراض والعلامات، هذا يعني أن الإنسان قد أصيب بهذا المرض بغض النظر هل استشعر به أم لم يستشعر، إنه يتصرف ويفكر ويؤلف ويتحدث بنفس الطريقة وبنفس المستوى الذي يتصرف ويفكر ويؤلف ويتحدث به الحاسد. القضية هي هي، أنا لا أتحدث عن عقوبة أخروية، ولكن هذا يكون سببا لسلب التوفيق ويكون سببا لطمس البصيرة، ومن هنا طمست بصائر مراجعنا العظام فما وجدنا لهم توفيقا، نحن نخترع لهم التوفيق، الشيعة تخترع لهم التوفيق، هم لا يحسنون قراءة صلاتهم. الماضون منهم والأحياء، وقد عرضت عليكم أمثلة من ذلك وسأعرض أمثلة أخرى. الذي لا يحسن قراءة صلاته أي توفيق هذا عنده؟ وهو في الدرجة العليا في نظر الشيعة لا في نظر صاحب الزمان. في نظر صاحب الزمان هؤلاء عورة على التشيع. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يختار بعض أصحابه ويقول لهم: اجلسوا بين الناس وتكلموا، إنني أحب أن يرى الناس أمثالكم تتكلمون تتحدثون. هؤلاء عورة. مراجعنا الآن الأحياء الأعم الأغلب عورة لو تحدثوا. الإمام الصادق لا يريد منهم أن يجلسوا بين الناس وأن يتحدثوا. بعضهم يعرف نفسه أنه عورة فسكت، وبعضهم ماذا يصنع؟ لابد أن يتكلم، فكلما تكلم بانت عورته. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ قولوا لي من أن غير هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، حدثوني بحديث آخر. ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع وأنا أعرفه وأنتم تعرفونه أيضا؟ نذهب إلى فصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. إذا ما دققنا في واقعنا الشيعي في أجواء أصحاب العمائم في أجواء رجال الدين الشيعة، إذا ما دققنا النظر في من مضى وفي من حضر والذين سيأتون لن يختلفوا عن الماضين والحاضرين بشيء. الحكاية هي الحكاية. يمكنني أن أقسم ما أتلمسه في الواقع الشيعي مما يقوم به علماء الشيعة خطباء الشيعة قولوا ما شئتم بسبب ارتكاسهم في الفكر الناصبي وظهور علائم وأعراض الحسد عليهم بغض النظر أكانوا يستشعرون به أم لم يكونوا. هناك مستوى من المستويات يقوم بعملية استنساخ محرف، وهناك مستوى من المستويات يقوم بعملية استبدال محرف، وهناك مستوى من المستويات يقوم بعملية استعاضة محرفة. ربما العناوين ليست واضحة، لكنني إذا ما توغلت في الكلام ستكون الصورة بينة بين أيديكم. شيئا فشيئا سأبين لكم مقصودي. إذن هناك مستوى من المستويات يمكنني أن أصطلح عليه بعملية استنساخ محرفة، لأن هذه المطالب تحتاج إلى توسعة في البحث، فإنني سأتركها إلى وقت آخر، لكنني سأجمل لكم الكلام بقدر ما أستطيع. المستوى الأول مثلما قلت لكم عملية استنساخ محرفة أو محرف، المعنى واحد. سأضرب لكم أمثلة ومن دون تعليق طويل لأنني أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع. إذا ما وجهت ناظري إلى الشيخ الوائلي، وخصوصا حينما يتحدث عن زيارته للنبي وآله الأطهار، يحدثنا عن زيارة النبي، عن زيارة الأمير، وعن زيارة سيد الشهداء. في ثقافة أهل البيت الزيارة للأئمة صلوات الله عليهم، وحين أتحدث عن الأئمة إنني أتحدث عن رسول الله أولا، فهو إمام الأئمة وهو إمام لأئمة الأئمة أيضا. أئمة الأئمة ثلاثة: محمد، علي، فاطمة. إمام علي وفاطمة محمد صلى الله عليه وآله، فمحمد إمام الأئمة طرا. فحينما أتحدث عن زيارة الأئمة إنني أتحدث عنه أولا صلى الله عليه وآله. زيارتنا للأئمة إننا نزورهم هم جغرافيا، فيزيائيا نزور قبورهم. حينما نزور قبورهم إننا لا نزور قبورا من تراب، إننا نزور أئمتنا. حين نزور رسول الله ونتحرك ونسافر باتجاه قبره ونقف عند قبره، نحن لا نزور قبرا من تراب، نحن نزور رسول الله. هنا رسول الله، هذه العلامة والبناية هي محل لميعاد اللقاء، لموعد اللقاء. نحن هنا نلتقي برسول الله. هناك حجب تحول فيما بيننا وبين رسول الله، هذا شأن آخر، ولكنني أزوره وأنا معتقد من أنه موجود يسمع كلامي ويرد سلامي ويشهد مقامي. وحتى لو لم يكن في الوقت الذي كنت زائرا له، لو لم يكن موجودا في ذلك المكان، فإنه من المكان الذي هو فيه يسمع كلامي ويشهد مقامي ويرد سلامي. وحينما أقول هذا لأن زيارات الأئمة منها ما هو مخصوص ومنها ما هو ليس مخصوصا. المخصوص يعني أن الإمام موجود، أما غير المخصوص فقد لا يكون الإمام موجودا في المكان نفسه، لكنه من حيث هو يكون على وصال مع زواره. الفارق بين الزيارات المخصوصة وغير المخصوصة هو هذا. الزيارات المخصوصة الإمام موجود في بيته، وهذا الاستئذان الذي يقرأ استئذان حقيقي، فإن الإمام موجود في بيته. هذا موضوع الزيارة بحاجة إلى بسط في القول، وهذه المضامين واضحة في زياراتهم، واضحة في رواياتهم، واضحة في أدعيتهم. هذه ثقافة العترة الطاهرة وبشكل موجز ومختصر. لما يأتي الوائلي فهو يأتينا بمزور آخر، إنه يزور الذكريات، إنه يزور الموقف، إنه يزور الصرخة، الصرخة المدوية. هذه صناعة نسخة لمزور محرفة. المزور الذي نزوره هو علي، نحن لا نزور قبر علي. قبر علي موعد، ميعاد، مكان نلتقي به، بوابة، قولوا ما شئتم، مرآة، نافذة للتواصل مع علي. نحن حين نزور عليا في النجف لا نزور قبرا، نزور عليا. لا بنحو مجازي، بنحو حقيقي، إننا نزور عليا. وهكذا سائر الأئمة صلوات الله عليهم. النسخة الأصلية هي هذه، نحن لا نزور قبرا، القبر علامة، القبر بوابة، القبر نافذة، هذه علامة للمكان الذي نلتقي فيه، هذه علامة لموعد الزيارة، ليس أكثر من ذلك. نحن نزورهم صلوات الله عليهم. هذه مسألة عقائدية. يريد زائر من الشيعة أن يزور القبر، ذلك أمر راجع إليه، فيقول من أنني قرأت في الروايات من زار قبر الحسين مثلا فإنني أزور القبر. هذا فهم سخيف وساذج، ولكن هو حر. لكن أن تصنع لنا نسخة جديدة محرفة، هذا هو العجب العجاب. فمرة نزور ذكريات، ومرة نزور موقفا، وأخرى نزور صرخة مدوية. هذه صناعة نسخ محرفة، ما قلت إنها عملية استنساخ محرف. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65 من مجموعة وثائق الوائلي من حلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، حيث يتحدث الوائلي عن زيارة رسول الله، وستلاحظون من أنه يقول مخاطبا الوهابي من أنك تقول إن رسول الله تراب، وأنا أقول أيضا رسول الله تراب، أنا لا أزور هذا التراب، أنا أزور ذكريات، يزور ذكريات رسول الله. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، أتمنى عليكم أن تنصتوا بدقة. الوائلي صنع نسخة محرفة للمزور. المزور الحقيقي هو نفس رسول الله، هو رسول الله. الوائلي هنا صنع لنا نسخة مزورة من المزور، فهذه نسخة محرفة. هذا هو الذي قصدته بعملية الاستنساخ المحرف، هذا منهج في الوسط الشيعي. هذه القضية ليست خاصة بالوائلي، هذا منهج موجود، منهج ينتشر هنا وهناك. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا واقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو اسم الجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مغمون محمد. هذا مقر، تنبه لجين، هذا المكان اللي به النبي، هذا المكان اللي عاش به رسول الله، اللي به ظلال النبي، اللي به روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار، وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها، إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي، بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله، مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا. شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ، ما يهمني. أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد، أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
لن أقول أكثر مما قاله هو. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، ثم يقول يعني رمز أكرم بي رسول الله، مو أكثر. قضية الرمزية، الزيارة ما هي بأمر رمزي، قد تشتمل على رموز لأنها عبادة، والعبادة في سرها رموز ورموز. العبادات هي حقائق مرموزة. نعم الزيارات قد تشتمل على رموز، أما جوهر الزيارة إنه لقاء بالمعصوم، إنه لقاء بالإمام. ولذا عبرت كلماتهم الشريفة من أن الزيارة من تمام الوفاء بالعهد لهم. العبارة واضحة صريحة، من تمام الوفاء بالعهد لهم. هذه المعاني لن تتحقق بشكل حقيقي وفقا لهذا المذاق الذي يتحدث عنه الوائلي، عن ذكريات وعن رمز تكريمي وعن مضمون، وأنا ما يهمني محمد تراب لو مو تراب. هذا المنطق صناعة نسخة محرفة للمزور. وعلى هذه الجديلة والطريقة يزور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 66 من مجموعة وثائق الوائلي من حلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
إرادة لبعث التشكيك وين في هذا القبر، إرادة على أنه الحقيقة علي ابن أبي طالب ما أقدر أسمي عند قبر، لأن علي ابن أبي طالب مو فرد كيان ينضم بالقبر أبدا. يعني أنا عندما أقف على علي ابن أبي طالب ما أقف لي على عظام، لا الواقع ليش ما أقف لي على عظام؟ لأن إذا كانت مسألة عظام، عظام الآدميين منتثرة شرقا وغربا، إذا أنا عندما أوقف على مكان يرتبط بعلي ابن أبي طالب أنا أوقف على معالم تشدني إلى شخصية معنوية، أوقف على مكان يخص لأنه أثر يرتبط بكيان معنوي، مو جاي أدور العظام وين مدفون العظام ولا أدور لقبر، ها لا 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 أبدا. أنا الواقع علي ابن أبي طالب عندما أقف عليه ما أشمي مدفون بقبر أبدا.
الكلام هو هو، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك لضيق الوقت، الوقت يداهمني وعندي العديد من الأمثلة والمطالب التي أريد طرحها. أذهب بكم إلى الوثيقة 67. رجاء أعرضوا لنا وثيقة رقم 67 من حلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، شيخ الوائلي يتحدث عن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية، وإنما هو يزور مضمونا، يزور موقفا، يزور صرخة. هذه المعاني التي يرددها الوائلي في خطاباته. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، هاي غلطانين. انا جاي اقف على موقف، مو جاي اقف على تراب، لا لا، انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. انا واقف هنا على مجموعة من المثل ابو الشهداء جسدها على صعيد الطف، ففي واقع الامر انا مو رايح ازور لعظام بالية. ها يا كربلاء يا عبير الجراح وزهم الدول وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك، لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء، يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا، صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون، والمضمون لا يموت، الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، ما تهى والشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 68 من مجموعة وثائق الوائلي من حلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
جاي أقبل فضة، أقبل خشبة؟
أبدا.
أنا واقف على موقف، مو واقف على تراب، لا. أنا جاي أقدر ألمح خلف الضريح موقف، ألمح خلف الضريح صوت يهدر لا يزال يملأ أبعاد الوجود. والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أنا ألمح من وراء هذه الأحجار كتلة من الدم التي قذف بها الحسين إلى السماء وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي، مغصوب علي حقي.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 69 من مجموعة وثائق الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، وهي أيضا في أجواء زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
إذا أنا عندما أوقف على قبره ما جاي أوقف لي على أحجار أمجدها، أنا مو شي ما أنس، ما عندي مخ، ما عندي فكر تجي تصحح لي فكري، لا، مو واقف على حجر أنا ولا واقف أكرم لي ميت، أنا واقف أكرم موقف، واقف على هالقبر مو على القبر نفسه، واقف على موقف من المواقف.
لا أريد أن أعلق كثيرا، فقد علقت على هذه المطالب في كثير من برامجي. بالمجمل، هذا المنطق منطق يصنع لنا نسخا محرفة، فهو يزور ذكريات، يزور موقف، يزور صرخة مدوية، هو لا يعبأ من أن رسول الله تراب أو ليس بتراب، من أن عليا عظام أو ليس بعظام، هو لا يعبأ بكل هذه المعاني، إنه يزور موقفا. هذا تحريف بالكامل لمعنى الزيارة، تغيير بالكامل لثقافة الزيارة. لا شأن لي بما يقوله مراجع النجف، ما هو هذا ناطقهم الرسمي، لا شأن لي بهم، إنني أتحدث عن منطق الزيارة وعن ثقافة الزيارة وعن فقه الزيارة عند محمد وآل محمد. ما تعلمناه من زياراتهم ورواياتهم وأحاديثهم شيء آخر، نحن نزورهم هم، وهذه المواطن التي هي قبور هي علامات للأماكن التي نلتقي بهم فيها. إن ميتهم لم يموت وإن قتيلهم لم يقتل، هذه ثقافة علي وآل علي، لا شأن لي بثقافة مراجع النجف وآل مراجع النجف، ثقافتهم لهم. أما ثقافة علي وآل علي فهي تختلف اختلافا كبيرا، وأنا هنا لست بصدد مناقشة هذه المطالب، إنما أضرب لكم أمثلة عن آثار الحسد الذي أكل قلوب رجال الدين في الوسط الشيعي، حسدوا محمدا وآل محمد، وإنني بالتحديد أتحدث عن النوع الثالث من الحسد، الذي تمتد جذوره إلى الحسد الناصبي، وانتقل إلى أصحاب العمائم الشيعية من خلال ارتكاسهم في تلك العيون الكدرة القذرة والمتقذرة في أصلها بحسد السقيفة وآل السقيفة. أعتقد أن الأمر واضح من أن الوائلي هنا وهو يتحدث عن مؤسسة دينية بالكامل، هم يصنعون لنا نسخة محرفة للمزور. هذا يعني أن الذي يزور بهذه الزيارة ما زار زيارة بحسب منهج محمد وآل محمد، مثل ما يقولون في الدروس الحوزوية: فإنما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. الذي وقع ما هو بزيارة، والذي قصد من أنه سوف يزور لن تقع منه زيارة. وإن كان الكلام بحاجة إلى تفصيل أكثر في هذه الحيثيات، من حيث أن الذي وقع لم يقصد والذي قصد لم يقع، لا أريد أن أدخلكم في مثل هذه الطلاسم، وإنما أخذكم إلى مثال آخر من ساحتنا الشيعية. المثال الآخر حزب الدعوة الإسلامية، منذ أن أعدم النظام البعثي السيد محمد باقر الصدر منذ وقت استشهاده سنة 1980 إلى أن دخلت المعارضة الشيعية، وأتحدث هنا عن حزب الدعوة بالذات لأنني أخذته مثالا، إلى أن دخلوا إلى العراق واستلموا الحكم، حينئذ تغيرت الأمور. ولكن في تلك الفترة، يعني من سنة 1980 إلى سنة 2003، في أدبياتهم، في شعرهم، في مقالاتهم، في نشاطهم الإعلامي وفي نشاطهم السياسي، في نشاطهم الفني، في كل نشاطاتهم، حتى في مدارسهم الابتدائية، يعلمون أتباعهم من أن محمد باقر الصدر هو حسين العصر، ومن أن شقيقته آمنة الصدر التي تعرف ببنت الهدى هي زينب العصر. شعرهم القريض الحور الشعبي، شعاراتهم، مهرجاناتهم، كل شيء عندهم، لأنهم استعملوا محمد باقر الصدر وسيلة لتقوية أمرهم. وما هو بغريب عنهم، هو من مؤسسي حزب الدعوة على أي حال. فطرحوا هذا الفكر حتى توغلوا في الأوساط الشعبية. معروف عند النجفيين نوع من الشعائر الحسينية، المشاعل. صدقوني بأذني هذه منذ الثمانينات لما تخرج المشاعل يرددون فيها: عظم الله أجرك يا علي بالصدر وولاده، بينما هو المعروف أساسا عظم الله أجرك يا علي بالحسين وولاده، باعتبار أن المناسبة ترتبط بسيد الشهداء. حتى هذه الشعارات الشعبية توغلوا فيها ودخلوا فيها. فطرحوا هذه الفكرة من أن محمد باقر الصدر هو حسين العصر، ومن أن شقيقته آمنة الصدر هي زينب العصر. محمد باقر الصدر، آمن الصدر، وأنا وأنتم نحن من مستوى لا يمكن أن يقايس بمستوى محمد وآل محمد بأي وجه من الوجوه. أنا لا أريد أن أتوغل كثيرا في هذا المطلب، ولا أريد أن أعلق كثيرا، عندي مطالب كثيرة، أريد أن أختصر الكلام وبشكل سريع. فطرحوا هذه الثقافة، هذا مصداق آخر من مصاديق عملية الاستنساخ المحرف. لا يوجد عندنا شيء اسمه حسين العصر، الحسين هو الحسين، هو حسين كل العصور، فليس هناك من عصر يظهر فيه حسين جديد. حسين هو حسيننا القديم الجديد، هو حسيننا الجديد القديم، حسين هو حسين، ومحمد هو محمد. فإذا ما أوجدوا نسخة جديدة، هذه نسخة المحرفة، هذا هو الذي قصدته بعملية الاستنساخ المحرف، هذه نسخة محرفة. سأعرض لكم مقطعا من مقابلة تلفزيونية على القناة العراقية مع طالب الرفاعي، وطالب الرفاعي هو من مؤسسي حزب الدعوة، وكانت تربطه علاقة متينة جدا بمحمد باقر الصدر، وإلى الآن تربطه علاقة بأسرة محمد باقر الصدر، وهو حي يرزق طالب الرفاعي. قطعا قيادات حزب الدعوة حينما يقولون لأتباعهم محمد باقر الصدر حسين العصر وآمن الصدر زينب العصر، هم لا يعتقدون بذلك، هم يضحكون على أتباعهم بهذا المنطق، وهذا واضح من النقاش الذي سأعرضه عليكم عبر الفيديو المقتطع من مقابلة على قناة العراقية. لاحظوا مقدم البرنامج الذي يحاور طالب الرفاعي كيف يتحدث، يتحدث بهذا المنطق، إنه منطق شباب حزب الدعوة. أما طالب الرفاعي الرجل يتحدث بالمنطق الاعتيادي الطبيعي، هم يعلمون الشباب ولكنهم هم يعرفون القضية بشكل آخر. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع.
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه،
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه، نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء، محاصر. سيد باقر ما كان محاصر إلا أن
جميل.
قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر الصدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرته،
اجتهاد
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
المنطق الذي يتحدث به المحاور هو هذا منطق ثقافة حزب الدعوة التي علموها لأتباعهم من أن محمد باقر الصدر هو حسين العصر، ومن أن آمنة الصدر هي زينب العصر. هذا المنطق هم أخذوه من حسن البنا. أنا هنا لا أريد أن أعود إلى جذور هذا الفكر، هذا الفكر جذوره في حزب الدعوة أخذت من حسن البنا ومن سيد قطب، وتحديدا من حسن البنا، لأن الأخوانيين كانوا يرون في حسن البنا أنه رسول الله، وهذا واضح في كلماتهم أنه بهذه المنزلة. عودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، ستطلعون على مثل هذه التفاصيل. أنا لا أملك وقتا كي أتناول كل المطالب، إنها أمثلة، عرض سريع للأمثلة، ومع ذلك لا أعتقد أن الوقت سيكفيني لعرض كل الأمثلة، سأترك بعضا منها إلى حلقة يوم غد. هذا الكتاب الذي بين يدي هو أمالي السيد طالب الرفاعي، هذه الأمالي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيوم، وهذه الطبعة طبعة دار مدارك للنشر، إنها الطبعة الثالثة 2013 ميلادي. ماذا يقول السيد طالب الرفاعي فيما أملاه على رشيد الخيون في صفحة 215؟ حكاية طويلة أنا لا أستطيع أن أقرأها عليكم، لكنكم إذا أردتم أن تطلعوا عليها عليكم أن تذهبوا إلى صفحة 208. من صفحة 208 هذه الحكاية تستمر إلى صفحة 219، حكاية طويلة. ماذا سأقرأ لكم منها؟ سأختصرها لكم في الحلقات القادمة، لكنني سأخذ منها حاجتي التي تتناسب مع الأمثلة التي نحن بصددها. أنتم لاحظتم المحاورة بين مجري البرنامج وبين طالب الرفاعي، وكيف بين طالب الرفاعي من أن محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ، بينما الفكر الذي غذت الدعوة به أتباعها من أن محمد باقر الصدر هو حسين العصر، ومن أن العراق كان بحاجة إلى دمه، ومن أن آمنة الصدر هي زينب العصر، الذين عاشوا تلك الفترة يتذكرون هذه التفاصيل. أنا لست بصدد إيراد كل التفاصيل، إنما جئت بهذا مثالا لعملية الاستنساخ المحرف. لاحظوا مؤسس حزب الدعوة طالب الرفاعي ورفيق محمد باقر الصدر، بل كان يوجه محمد باقر الصدر في كثير من الأمور. الوقائع موجودة هنا وفي غير هذا الكتاب. عائلة محمد باقر الصدر موجودة، تلامذته موجودون، ولم يعترض أحد، لأن هذه الأمور حقيقية. صفحة 215، بعد أن كانت مقابلة محمد باقر الصدر مع طالب الرفاعي بشكل خاص بعد عودته من مصر، بعد أن غاب عدة سنوات في مصر، أنا لا أريد أن أحكي لكم الحكاية، وإنما أذهب إلى موطن الشاهد. فهو يقول لما أراد أن يخرج من بيت محمد باقر الصدر، طلبت من خادمه، من خادم محمد باقر الصدر، أن يأتيني بكاغت بين قوسين القرطاس بكاغد وقلم، فكتبت رسالة غاضبة سكبت فيها ألمي منه، يعني من محمد باقر الصدر، وجام غضبي عليه حتى تجرأت وقلت له: أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع، بين قوسين مرجع صغير، إنما أنت مجرد مريجع. كنت غاضبا وثائرا في رسالتي، ثم طلبت من مشتي أو مشهدي، هذا هو الذي كان يخدم في بيت محمد باقر الصدر، ومشتي أو مشهدي بالضبط عندنا في العراق نقول زائر، مشتي أو مشهدي يعني الذي زار الإمام الرضا، هذا ما هو اسمه ولا هو لقبه، وإنما هو لقب ديني يسبق الاسم، مثل ما نقول حاج فلان. ثم طلبت من مشتي أو مشهدي تسليم الرسالة لباقر الصدر، فعلمت أن الرسالة وصلت إلى يد شقيقته العلوية آمنة بنت الهدى التي تلقب بهذا اللقب، وتألمت منها وقرأها الصدر يعني محمد باقر، وتألم بدوره على ما فعله معي، وظلت الجفوة بيني وبينه قائمة، الحكاية فيها تفصيل. فطالب الرفاعي يقول لمحمد باقر الصدر: أنت مجرد مريجة، ما أنت بالمرجع الكبير. هذا هو منطق الكبار في حزب الدعوة، لكنهم حينما يناظرون لشبابهم وأتباعهم يقولون لهم: محمد باقر الصدر هو حسين العصر، وبنت الهدى هي زينب العصر، لضيق الوقت أنا بحاجة إلى وقت طويل كي أعلق على كل هذه التفاصيل، سأترك هذا الأمر إلى وقت آخر، إلى حلقات خاصة بهذا الموضوع. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب، قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. مثال آخر من واقعنا الشيعي، المثال من إيران، من أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن أجواء الخامنئي، من تلك الأجواء. شيخ أحمد جنتي من الشخصيات المعروفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسنم المناصب العالية، آية الله أحمد جنتي، هو رئيس مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء هو المجلس الذي ينتخب الولي الفقيه، يعني الآن إذا ما توفي الخامنئي فإن الجهة التي تعين الولي الفقيه في إيران هو هذا المجلس الذي يترأسه شيخ أحمد جنتي، لقاء يجمع بين أعضاء هذا المجلس. تأريخ هذا اللقاء 14/3/2019. برنامج عندهم يجددون ميثاق الخبراء، ميثاق هذا المجلس، يجددون العهد الميثاق مع السيد الخميني، السيد الخميني الذي توفي، فعندهم مناسبة يجددون ميثاقهم مع السيد الخميني 14/3/2019. أيضا هو يقوم بعملية استنساخ محرف لحديث الثقلين، عملية استنساخ محرف وبشكل واضح. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
امام ابو جوجوارمون رحلت فرمود و مادی از برکات وجودش محروم شدیم، ولی این افطار کن فخیفی کن مستقلن هست، یعنی واقعا یک ثقل حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه که این علی زمانه، یک ثقل هم حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام، این دو ثقل ایشون زبان حال ایشون نکنه تارکم چکم مستقله این، اینا امانتیست که از ایشون به دست ما رسیده، ما ایم و این امانت این تمسکتون به ما لن تضلو، طبیعتا مفهومش اینه که اگر تمسک نکردید گمراه میشید. هر دو موضوع واقعا این همینه،
نفس المنطق. محمد باقر الصدر هو حسين العصر، الخامنئي هو علي العصر، علي الزمان. والغريب في تحريفه لحديث الثقلين أن نقل الحديث بهذه الطريقة، من أن الثقل الأول هو الخامنئي، ومن أن الثقل الثاني الجمهورية الإسلامية، وربط بين هذا المعنى وهذا المضمون مع حديث الثقلين الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا لا أريد أن أناقش الأخطاء في التطبيق والأخطاء اللغوية، سأدع هذا إلى وقت آخر، هو عرض سريع للأمثلة. لكن هذا الذي يتحدث عن هو مصداق واضح لنسخة محرفة ومزورة من حديث الثقلين. لاحظتم ما تحدث به الوائلي نسخة محرفة عن المزور الأصلي، أوجد لنا مزورا جديدا. ما تبناه حزب الدعوة من أن محمد باقر الصدر حسين العصر، ومن أن آمن الصدر زينب العصر، ألغوا حسينا النسخة الأصلية التي لا تختلف ولا تتخلف وهي شاخصة في كل عصر، حجبوها وجاؤونا بنسخة مزورة. الأمر هو هو، فعله شيخ أحمد جنتي. حديث الثقلين معروف، هل أنا بحاجة أن أشرح لكم حديث الثقلين الكتاب والعترة؟ ما هو معروف لديكم؟ جاءنا بحديث ثقلين جديد. رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على تفاصيل الفيديو مرة أخرى بدقة.
إمام أبو جوج يارمون رحلت فرمود و مادی از برکات وجودش محروم شدیم، ولی این افطار کن فقیفی کن مستقلن هست، یعنی واقعا یک ثقل حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله علیه که این علی زمانه، یک ثقل هم حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام. این دو ثقل ایشون زبان حال ایشون اینه که تارکم فی هم ثقل این، اینا امانتی است که از ایشون به دست ما رسیده، ما ایم و این امانت. این تمسکتم به ما لن تضلو، طبیعتا مفهومش اینه که اگر تمسک نکردید گمراه میشید. هر دو موضوع واقعا این همینه.
هذه امثلة للعنوان الذي اشرت اليه قبل قليل، عملية استنساخ محرفة. لكنني لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، من أن حدود تأثير عملية الاستنساخ المحرف في الواقع الشيعي ليس كبيرا. مثلا الشيخ الوائلي، رغم أن الشيخ الوائلي له تأثير كبير في الساحة الشيعية العربية على مستوى العراق خصوصا، وعلى مستوى عرب إيران في خوزستان، وعلى مستوى عرب الخليج من الشيعة، على مستوى شيعة العراق وشيعة الخليج في الدول الخليجية، وعلى مستوى الشيعة العرب في إيران، وحتى في مناطق أخرى أيضا. لكن التأثير الأكبر للشيخ الوائلي في هذه الأماكن التي أشرت إليها. لكن هذا الفكر تحديدا فيما يرتبط بالزيارة، عامة الشيعة لا يفهمون هذا المعنى. عامة الشيعة يزورون الأئمة، يتحدثون معهم وكأنهم يشاهدونهم بأم أعينهم. صدقوني، أحد المرات كنت في زيارة أبي الفضل العباس في السنوات الأخيرة، يعني بعد سقوط النظام البعثي، فكنت ممسكا بالشباك الشريف وأنا أزور العباس وأخاطبه بلغة عربية فصيحة، مثلما قبل قليل كما زرت وخاطبت رقية بنت الحسين، فأنا صانع كلام بالنتيجة، هذه مهنتي، أنا صانع كلام قوال فكنت أتحدث مع العباس بهذه الطريقة، سمعت رجلا يبدو أنه قد جاء من المناطق العشائرية من لهجته من الفرات الأوسط، يتحدث مع العباس بطريقة عفوية جميلة جدا. أنا سكت وبقيت أنصت إليه. إلى الآن كلماته أتذكرها وكأنني أسمعها الآن. كان يتحدث مع العباس بعفوية وبصدق لا نظير له. عامة الشيعة هكذا يزورون، أن تقول للشيعي حينما تذهب لزيارة الحسين أنك تزور صرخة مدوية في الآفاق، هذا الخبن عامة الشيعة لا يعرفونه، أنه يقف على مضمون وعلى ذكريات، هذا السلك الشيعة ما يعرفونه. ولذلك تأثير هذه النسخ المحرفة في عامة الشيعة ما هو بتأثير واسع، الكلام هو هو فيما طرحه حزب الدعوة. قيادات حزب الدعوة أنفسهم لا يعتقدون بهذا المضمون، وإنما كلام يقال للاستهلاك الإعلامي والسياسي. والكلام الذي ذكره شيخ جنتي أنا لا أعتقد أن الجلاسة يعتقدون به. الحضار لو دققتم في حركات أعينهم بدقة وفي لغة الجسد إنهم مستغربون من هذا الحديث ومن هذا الطرح. على أي حال هذا موجود في واقعنا الشيعي، هناك عملية استنساخ محرف، تترك النسخ الأصلية إن كان الحديث عن المزور كما في الوائلي، أو كان الحديث عن حسين هو لكل العصور ونأتي بنسخة محرفة لهذا العصر، أو كان الحديث عن حديث الثقلين أو عن علي الذي هو علي لكل العصور وأن نأتي بنسخة محرفة لهذا العصر. هذا المنطق ما هو بمنطق محمد وآل محمد، إنها عملية استنساخ محرفة وبالكامل، لكن حدود تأثير هذا الاستنساخ المحرف ليست واسعة وليست كبيرة جدا. هناك مستوى آخر من مستويات آثار ما تقدم من حديث عن حسد يفتك في الواقع المرجعي الشيعي وفي واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هناك مستوى آخر وهو مستوى الاستبدال المحرف. هناك استبدال، وهذا الاستبدال يختلف عن الاستنساخ. الاستنساخ صناعة نسخة جديدة كالأمثلة التي تقدمت، ويوجد كثير من هذه الأمثلة، لكن الوقت لا يكفي للحديث عن كل شيء. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. المستوى الآخر كما بينت قبل قليل قبل الفاصل إنه الاستبدال المحرف، عملية استبدال محرفة، عملية استبدال محرف. الأمثلة أيضا كثيرة، سأضرب بعضا منها. الفرق التي نصبت لها أئمة، الخطابية مثلا، ألا لعنة الله على الخطابيين جميعا، الفرقة الخطابية في كل عصر تصنع لها إماما، منذ زمان أبي الخطاب زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صنع أبو الخطاب دينا وصار هو إماما لذلك الدين. هذه الفرق، الفرقة الخطابية، وفي زماننا موجودة وفي أكثر من مكان، وكل مجموعة منها صنعت لها إماما. هؤلاء الذين هم يوضعون تحت عنوان جماعة اليماني، وهم منقسمون إلى فرق. جماعة اليماني ينقسمون إلى فرق، فعلا يعرف منهم الآن 4 فرق موجودة الآن على أرض الواقع. هؤلاء صنعوا لهم إماما أيضا، وهو صنع نفسه إماما. هذه الحكاية مستمرة منذ زمان الأئمة وإلى يومنا هذا، عملية استبدال محرف. الإمام الحجة موجود وهؤلاء يستبدلونه بإمام آخر، هذه ما هي بنسخة محرفة. النسخة المحرفة أن الذي يصنع النسخة لا ينكر النسخة الأصلية. فحزب الدعوة مثلا حينما جعلوا من محمد باقر الصدر حسين العصر، هم لم ينكروا الحسين الحقيقي، وإنما صنعوا نسخة محرفة. هذا هو الفارق بين الاثنين، وكذلك بقية الأمثلة. فحزب الدعوة لا ينكرون الحسين الحقيقي، وإنما اصطنعوا لهم حسينا لهذا العصر هو محمد باقر الصدر في أدبياتهم وثقافتهم. فلذلك قلت هناك عملية استنساخ محرفة، مرت الأمثلة. هناك عملية استبدال محرفة. الخطابيون مثلا حين نصبوا لهم إماما قالوا هذا هو الإمام الأصل، فاستبدلوا الإمام الأصل بإمامهم هذا المزيف. عملية استبدال محرفة مزيفة. الأمر هو هو مع المجموعات الأخرى كمجموعة اليماني على اختلاف اتجاهاتهم، ومجموعات أخرى كثيرة، لكن أضرار هذه المجموعات يبقى محدودا بحدودهم. كم هو تأثير الخطابيين؟ تأثير محدود. كم هو تأثير جماعة اليماني؟ تأثير محدود. في واقع المؤسسة الدينية يوجد هذا المعنى، يوجد معنى الاستبدال المحرف. أقرأ عليكم من الرسالة التي بعث بها شاكر إبراهيمي وهو من كوادر الشيرازيين المعروفين إلى المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي. رجاء اعرضوا لنا صورة شاكر إبراهيمي صاحب الرسالة في محضر صادق الشيرازي الذي توجه إليه هذه الرسالة ويدور الحديث حوله فيها. اعرضوا لنا هذه الصورة. هذا هو صادق الشيرازي المرجع المعروف، وبجانبه شاكر إبراهيمي من كوادر الشيرازيين المعروفين، وهذه الرسالة التي بين يدي هي رسالته. سأقرأ منها سطورا. الرسالة هذه تتألف من 17 صفحة، وأنا أقرأ من الصفحة 7 بحسب ما سحبت من الإنترنت، وقد رقمت page 7 الصفحة 7. ماذا يقول شاكر إبراهيمي وهو يتحدث حديثا صريحا مع صادق الشيرازي؟ يقول: بعد يقيني بأن العمل معكم وابنكم، معكم صادق الشيرازي وابنكم، يقصد مرجع المستقبل حسين الشيرازي، بعد يقيني بأن العمل معكم وابنكم هو للدنيا فقط مهما كان، بين الدنيا والزعامة والمال التي كان ابنكم يلقيهما في نفسي ويحاول إغرائي بها، إذا ما استمرينا وعملنا لوصولكم إلى المرجعية العليا. هو هذا مطمح قديم عند محمد الشيرازي، أن يكون هو الشيرازي، أن يكون في مقام المرجع الأعلى، أن يكون الشيرازي هو المرجع الأعلى، لكنه لا نال ذلك ولن ينال أحد من الشيرازيين ذلك بسبب الصراع القديم والثارات القديمة ما بين حوزة النجف وحوزة كربلاء، فهذا لن يستطيع أن يصل إليه أبدا. أصلا صادق الشيرازي ليست له من مرجعية حقيقية في كربلاء التي هي مدينته سابقا، فما بالكم في الأصقاع الأخرى. وأعتقد أن الأمر كان واضحا لما اعتقل في إيران حسين الشيرازي، فما استطاعوا أن يخرجوا مظاهرة واحدة أمام القنصلية الإيرانية من أتباع الشيرازي، خرجوا بمظاهرة ولكن كثيرا من المشتركين فيها لم يكونوا من أتباع الشيرازي، وكانت المظاهرة ما هي بمظاهرة حاشدة جدا. يقول: بين الدنيا والزعامة والمال التي كان ابنكم يلقيهما في نفسي ويحاول إغرائي بها، إذا ما استمرينا وعملنا لوصولكم إلى المرجعية العليا. وهو طبعا كريم ولم يبخل لاستمراري وإطاعتي وتنفيذي لطلباته عني ماديا، وبين آخرتي بحيث أصبح تخطي كل شيء طبيعي، إنني أقرأ الرسالة كما هي بأخطائها اللغوية والنحوية كما هي. وبين آخرتي بحيث أصبح تخطي كل شيء طبيعي، حتى أمر الآخرة عادي جدا. وكيف لا يكون كذلك لمن كان يقول سماحته كثيرا؟ أعضاء المكتب الحمقى، هذا كلام حسين الشيرازي، وقطعا كلام حسين الشيرازي كلام مرضي عند صادق الشيرازي، وإلا لما سلطه على كل شيء ووضع كل الأمور بيده، ولما خطط له ويخطط له أن يكون مرجع المستقبل. فماذا يقول حسين الشيرازي؟ يقول أعضاء المكتب، يعني أعضاء مكتب صادق الشيرازي، يصفهم بالحمقى. لماذا؟ يقول أعضاء المكتب الحمقى، أعضاء مكتب أبيه في قم، ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى العراق للزيارة، لزيارة الحسين. أعضاء المكتب الحمقى يذهبون عدة أيام إلى العراق لزيارة الحسين، والحسين جالس هنا، وكان يشير إلى غرفتكم، إلى غرفة صادق الشيرازي. هذا الكلام يدور فيما بين حسين الشيرازي وشاكر إبراهيمي، أو للذين يقول لهم بشكل عام. هذا المنطق منطق موجود ليس في أجواء كربلاء، في أجواء كربلاء، في أجواء النجف، في أجواء قم. هذا منطق حتى يردده بعض الخطباء على المنابر، ولكن بصياغة أخرى. أعضاء المكتب الحمقى يذهبون عدة أيام إلى العراق لزيارة الحسين، والحسين جالس هنا، وكان يشير إلى غرفتكم. ولا زال حسين الشيرازي مستمرا في كلامه. أو الأحمق يذهب إلى مشهد لكي يزور الإمام الرضا، والإمام الرضا هنا بالغرفة أيها الأحمق، يشير إلى أبيه. هذا المنطق هو منطق الخطابيين، وهو منطق جماعة اليماني، وهو منطق الكثير من الجماعات الأخرى، وهو منطق أيضا موجود في أوساط المرجعيات الكبيرة في النجف، ليس في زماننا هذا، حتى في الأزمنة المتقدمة. يقول أو الأحمق يذهب إلى مشهد لكي يزور الإمام الرضا، والإمام الرضا هنا بالغرفة أيها الأحمق. أخدم الإمام الرضا الحي، يشير إلى صادق الشيرازي، من أنه الإمام الرضا الحي. الكلام هو هو. حزب الدعوة قالوا عن محمد باقر الصدر من أنه حسين العصر، وأحمد جنتي قال عن الخامنئي من أنه علي الزمان، ولكنهم على سبيل النسخة. هذا يتحدث هنا على سبيل الاستبدال. أيها الأحمق أخدم الإمام الرضا الحي هنا، إمامك المرجعية. المرجعية إمامنا، ما قيمة المرجعية؟ ما أنا أخرجت لكم في برنامج شهر رمضان كيف أن صادق الشيرازي لا يحسن قراءة صلاته، فيديو عرضته على التلفزيون، والبقية كذلك. هؤلاء هم مراجع الشيعة، لا يحسنون قراءة صلاتهم، يكونون إماما لنا. هذا إمام أبو النعلشة، أبو اللقاو، أي نوع من أنواع الأئمة هذا؟ على أي حال، لا أريد أن أعلق كثيرا. أيها الأحمق، أخدم الإمام الرضا الحي هنا، إمامك المرجعية. يستمر شاكر إبراهيمي يقول: ولذا بعض من العاملين البسطاء في جهازكم المرجعي يذهبون إلى مشهد المقدسة أو العراق، فإما لا يزورون وإما يزورون زيارة بسيطة. بالضبط هكذا يفعل الخطابيون. خطابيو لندن حينما يذهبون إلى العراق إلى كربلاء لا يزورون الحسين، يزورون كمال الموسوي إمامه. هذه معلومات دقيقة، والبقية كذلك. ولذا بعض من العاملين البسطاء في جهازكم المرجعي يذهبون إلى مشهد المقدسة أو العراق، فإما لا يزورون وإما يزورون زيارة بسيطة، ويعتقدون أن العمل لمرجعيتكم أفضل واجب. وأما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أساسا هو منسي، أو أنه على الهامش، أو يذكر بمقدار الضرورة بعض الأحيان فقط. هذا هو واقع مراجع الشيعة عموما، لا شأن لهم بالإمام الحجة. هذه قضية معروفة في واقعنا الحوزوي وفي واقعنا المرجعي. فهذه أمثلة من عملية الاستبدال المحرف، هي أيضا مساحتها محدودة. فالخطابيون محدودون، جماعة اليماني محدودون، وكذلك هذا التفكير لا يستطيعون أن ينشروه بين عموم أتباعهم، بين عموم مقلديهم، وإنما يبقى هذا الكلام محصورا في الدوائر الخاصة في مكاتب المراجع، إن كان ذلك في الدائرة الخاصة لصادق الشيرازي أو للمراجع الآخرين. الكارثة أين؟ الكارثة أين؟ الكارثة في المستوى الثالث، في عملية الاستعاضة المحرفة، وهذا ما سأتركه ليوم غد. صار الوقت طويلا، مع أنني حاولت الاختصار بقدر ما أستطيع، لكن المطالب متشعبة. إذن تم الحديث في عملية الاستنساخ المحرف وفي عملية الاستبدال المحرف، وكلا النوعين تأثيرهما محدود، الطامة الكبرى في المستوى الثالث، في مستوى الاستعاضة المحرفة. الطامة الكبرى هنا مشكلتنا نحن في المستوى الثالث وليس في المستوى الأول وفي المستوى الثاني، وهذا ما سيأتي الحديث عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.